الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فما أخينا الشيخ علاء الطحان حفظه الله تعالى، أو علاء اسمه الصحيح والطحان اسم الشركة، وهو يمثل مصر كثيرا في المؤتمرات الدولية للتمور، ومكتوب على العلبة التي نأخذها منهم أنهم يأخذون أعلى شهادات الجودة في التمر المصري. هل هذا صحيح ولا أنا غلطان؟ هل مكتوب على العلبة كده ولا أنا قرأت غلط؟ مضبوط ولا مضبوط ولا هذا؟ يعني ندخل معك في النافع. بارك الله فيك. وأولا الباب مفتوح لإخواننا لتوجيه أي سؤال يتعلق بالتمور للشيخ علاء، فإننا بين يدي شهر رمضان، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء ليس تحسينه مجزوما به، إنما إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى
تمرات،
على تمرات أو حسوات من الماء، أو كما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث ليس بذاك القوي المقطوع به، وليس بالمطرح المؤمل، إنما هو وإن كان فيه شيء يسير من الكلام، لكن عمل المسلمين جرى عليه في غالب الأمصار، فهذا قد يكون مقويا للحديث من ناحية. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يقول الشافعي، والحديث كل طرق فيها مقال، لكن يقول عمل الكافة يدعمه أو عليه، فكون الكافة عمل به فهذا مما يقوي أمره شيء ما. فيستحب عند كثيرين من العلماء الفطر على رطبات. فما الفارق بين الرطب والتمر يا شيخ علاء؟ لأننا اعتبرنا أميين، ولا تضحك منا ولا يعني تأخذك يعني التعجيب منا، إنما فهمنا مما فهمك الله. ما الفرق بين الرطبات والتمرات؟ لأن كثيرا لا يعرف الفرق بين التمر والرطب والبلح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التمر بياخد أطوار، قد ذكرنا من قبل هذا. أول طور لي بيبقى بلح اللي هو الأصفر أو الأحمر، تاني طور اللي هو الرطب،
يعني البلح الأحمر أو الأصفر على النخلة.
على النخلة
أول طور. سجل يا أبو عيسى،
اكتب يا أبو عيسى هذا كلام.
نعم،
سوف يشهد التاريخ من لنا وما علينا. ثاني طور بيبقى مرحلة الرطب، ودي بتبقى بداية النضوج أو بداية النضوج بتاعة التمر. هي بتبقى نصها مشبع بالماء، النص الثاني لسه في مرحلة البلح.
نصف سوى يعني دي
نصف سوى
يعني تمر حمراء في جزء أسود كده أو منه.
أيوة، هي بداية النضوج بقى خلاص، بداية اللي احنا بنسميها بالبلدي بداية ما بينزل العسل في التمر.
الأول الأسود الأصفر أو الأحمر يسمى بلح.
اسم العلم بتاعه بلح.
بلح. وبعد
كده الرطب اللي هي نص سوى.
نص سوى. نعم.
المرحلة الأخيرة هي مرحلة التمر، يبدأ الرطب ده يتمر، هو اكتمل النضج بتاعه.
يعني بلح، رطب،
تمر.
أكثرهم استواء
التمر.
التمر. ما الناشف اللي أنا نقول عليه في مصر التمر الناشف المحجر الذي نرميه يكسر الأسنان، يسميه
التمر ده ثلاث أقسام. في تمر جاف تماما اللي هو التمر الناشف الأسواني،
يعني أصبح رطبا جدا استوى تماما وبعدين سبته لما نشف
يجفف بعد كده. يجفف مع الشمس،
تركته لما جوف.
أيوة،
يسمى أيضا تمر.
أيوة، اسمه تمر جاف، لأن التمر اللي صنفوه تصنيف علمي قال في تمر جاف وتمر رطب ونصف جاف. النصف جاف اللي هو قبل التداول في الأدب، زي التمر
زي اللي انت بتجيب وكده
في زي تمر الطحان.
زي تمر الطحان
اللي قبل التداول بالأبوات وقبل التشكيل والمغطس بالشوكولاتة والمكسر، ده اسمه تمر نصف جاف. الفرق بين الرطب وبين التمر هو ده السؤال المحوري اللي احنا ان شاء الله هنجاوب عليه.
انا فهمنا الآن البلح الأحمر أو الأصفر.
أيوة
صح كده.
صح.
الرطب نصفه أصبح ملون شوية بني مثلا
نص
سوا. التمر مستوي تماما، لكن هذا يسمى التمر المستوي تماما تمر. وبعدين في تمر مجفف نصف تجفيف زي اللي انتوا بتبعوه،
ايوه نصف جاف،
وتمر ناشف جدا
زي الاسواني
يسمى تمر. التمر ثلاثة اصناف،
ايوه
زي التمر الاسواني. اصبر خلف من الفيوم يريد ان يسألك سؤال.
سيدنا بالنسبة للتمر الجاف بيبقى بلح اصلا، احنا بنعمله عندنا في فيوم بيبقى بلح، يعني بيبقى بلح لسه ما قطبش خالص، وبنجيبه وننشره بينشف يبقى التمر الجاف.
لا لا، يمكن في الفيوم حالة شاذة شوية، لأن النخل
طيب اذكر قوله لعل أحد يؤازر أهل الفيوم. يعني أخوكم خلف يقول عندنا في الفيوم لا نترك البلح يمر بمرحلة الرطب حتى يصبح تمرا، إنما ننشفه مرة واحدة.
في طبيعة في الفيوم مختلفة، البلح عشان يتمر محتاج يكون الجو حار وجاف، هي مناخ الصحراء واحنا نسميه. فالفيوم الارض فيها طينيه ونسبه الرطوبه فيها عاليه، فعمر البلح ما هيبقى تمر، لازم احنا بنعمل له حاجه اسمها نضج صناعي، نقطعه بلح من على النخل ونبدا ننشره في مناشر لحد ما يتمر، لكن لا يجف جفاف تام زي التمر الاسواني اللي في الشكاير.
يعني التمر فيهم حلو ولا
كويس؟ مش وحش، شغال يعني، لكن مستوى
يعني هو لا يمر بمرحله الترطيب.
عمر النخل محتاج،
النخل فيهم خاص،
لا اي نخل في وجه بحر او في الدلتا،
أيوة.
النخل عامة محتاج مناخ صحراوي، يزرع في الصحراء. طالما النخل مزروع في منطقة الدلتا لن يصل البلح الى مرحلة التمر في الطبيعي، صعب جدا، لان تربة طينية، المناخ في نسبة رطوبة عالية، احنا في مرحلة من مراحل ما قبل الجمع عشان البلح يبقى تمر، لازم نعطش النخل تقريبا حوالي شهر، بنقطع عنه الماء تماما، فيبدأ البلح يتمر على النخل. هو بيحصلش كده معاه، لان النخلة لها من جذورها ما طولها، وعشان التربة طينية في وجه بحري النخل بياخد طول لفوق وبياخد جذر تحت في الارض، لكن النخل في المناخ الصحراوي بيبقى عريض، يعني بيبقى بنسميه فحل بفحل يعني، فبالتالي ما بيحصلش النضج الطبيعي ابدا.
يعني تقصد
في الفيوم، في الدلتا، في المنصورة، في الشرقية، في منطقة،
يعني تقصد تمر مناطقنا مش جيد.
لا مش جيد ده، يعني والله لو قلنا بكده الوادي الجديد هي افضل شيء.
لا الوادي الجديد لان بلد الشيخ علاء.
لا والله
هي بلدك او ليست بلدك؟
هي بلدي طبعا، احنا بنتكلم في الحقوق.
ايوه يا شيخ، رطب لا تختلف،
اليس افضل من
نعم
رطب
الوادي الجديد؟ تمر المدينه
كله رطب.
كان نتكلم على الرطب الان، هو يتكلم في كيفيه التصنيف الان، قلنا بلح رطب تمر على ثلاثة أنحاء.
اكتب يا أبو عيسى كمير.
أيوة
أنت تكتب ما تتكلمش، أنت مكاتب. فاصل
الآن.
البصل في أي تمر
مناسب؟ البصل اللي هو البلح، اللي هو التمر قبل ما ياخد لونه، إحنا بنسميه قبل ما يلون أصفر أو أحمر بيبقى أخضر. أخضر ده اسمه العلم رامخ. بعد كده بيصير اللي هو بلح. بسر دي كلمة عربية في الخليج، لكن غير مدرجة هنا في مصر.
هو اسمه البصر ولا البسر؟
بسر، بصر، يعني ما فيش مشكلة في الأسماء، الأسماء سميتموها يعني ما.
لا ما سميها.
ما فيش قاعدة.
الرسول سماه شغلاء، الرسول نهى أن يمدد البصر مع التمر. ماشي؟ يعني البصر الآن هو البلح.
هو البلح هنا في
مصر. أو قبيل البلح.
لا هو البلح.
هو البلح قول واحد ماشي،
اسمه درج عليه في دول الخليج او في الوطن العربي يعني، لكن في مصر احنا بنسميه بلح.
ماشي توكل على الله.
لكن عشان يوم اكثر فايده للانسان،
خليني بس يصبر يا شيخ محمد، خليه ينتهي من الامر. انتهيت من التعريف؟
انتهينا ان شاء الله خلاص باذن الله.
عشان ما حضرتك انا اقول تم،
اصبر بقى انتظر، هو عرف تعريف. من اليمين ما سؤالك؟
ايهما افضل للانسان، المجفف ام
الرطب؟ افضل بكل المقاييس.
ايهما اللي نصف نصف؟
وده تاكيدا لقول الله تعالى في
رطب جنيف
اذا النخله تساقط عليك رطب.
يعني الرطب اللي نصف بلح ونصف افضل من المستوي تماما.
افضل ليه؟
ايه
بتبقى السكرات في هذه المرحله اللي كلها سكرات احاديه سهله الامتصاص. ثاني حاجه بيبقى اليافه فيها نسبه من المياه من 40 ل 45%، فبتبقى سهلة الحظ، فبتبقى مفيدة جدا في مرحلة الرطب. لكن الرطب ليه توقيت معين في السنة، اللي هو شهر 9 و10.
يعني البلح الصفراء نصفها أسوأ نصفها بني، هي أحسن
في الأكل،
أحسن من البلح المنهمك تماما.
أيوة. لأن احنا لما يبدأ البلح ياخد الرطب يبدأ ياخد مرحلة التمر، بيبقى عنده جزء من السكريات الأحادية يبدأ يتحول لسكر ثنائي، فبيبقى أكله تقيل شوية عن الرطب، لكن الرطب ممكن نعمل فيه كمية.
سؤالك نافع يا محمد الغربي.
لا أبشر يا محمد،
سؤال نافع. ماشي، تفضل. أحد له سؤال في هذه الجزئية؟ تفضل يا إبراهيم. عندكم ما أنت من البلاد؟
عرف نفسك يا من أين؟ من فين؟ قول منيا، قول المنيا.
منيا الصعيد.
عندنا من أول عام تثمر النخلة
تقطع
عنها الماء
تماما،
هل هذا خطأ؟
عندهم من أول عام تثمر النخلة يقطعون عنها الماء تماما.
أنا ليس بمزارع والله أعلم، لكن هو خطأ، لكن الله أعلم، ما أعلم هذا الكلام يعني. لكن ده محتاج يعني مهندس زراعي. أنا أسألني في التمر بس أولا، جزاك الله خير.
طب ما بتكلم في الرطب ليه؟
هو الرطب من دون التمر.
نعم، تفضل. واصل ما في نوع مفضل يا شيخ علاء يفيد الجسم أكثر من غيره؟ الله يقول صنوان وغير صنوان، ما معنى صنوان وغير صنوان؟
لا أنا اللي ما أعرفش.
صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. في أحيانا نخلتين طالعين كده أصلهم واحد صنوان، وفي نخلة قائمة بذاتها ونخلة قائمة بذاتها، هذه غير صنوان.
طيب،
فالصنوان أصلهم واحد، لكن هل هناك، الله قال ونفضل بعضها على بعض في الأكل. في طبعا الأكل كل واحد سيستسيغ، لكن هل في شيء أنفع للجسم من شيء؟
طبعا هو التمر زي ما احنا اتفقنا من قبل هو عدة أصناف، وكل صنف دي ميزة ودي نسب سكريات ونسب ألياف. الأبحاث كلها اجتمعت على إن عجوة المدينة هي أفضل.
لكن عجوة اجتمعت إن عجوة المدينة أفضلهم
ليه؟ لأن هي ما فيهاش نسبة سكروز أو سكر ثنائي أو أي سكر مضر للجسم، فبالتالي مريض السكر أو أي إنسان يأكل براحته ويفرط فيها. لكن عجوة المدينة مثلا مش متناول الجميع هنا في مصر. طب إيه أفضل أنواع التمر في مصر ممكن يكون مفيد في نسب السكريات اللي الجسم محتاجها؟
ايوه
الطحان. الطحان شركات.
لا، باستثناء الطحان، هو تمر الوالد الجديد برضه. وده دي ابحاث احنا عملناها وتحاليل حللناها، فعلا في ميزه في ارض الوالد الجديد ان نسبه المياه فيها نسبه حديد عاليه. الميزه الثانيه نسب السكر الثنائي اللي فيها ضعيفه جدا، فبالتالي مريض السكر ما عندوش مشكله ان ياكل منها. يعني تقريبا نسبه السكر الثنائي حوالي 5%، ودي تحاليل في معامل البحث.
الله شهيد عليك.
الله، ما بتحديد في السياره يا سيدنا.
الوادي الجديد انواع كثيره من الطبور، منها الفريدي او المنطور او
المسدول، ايهما افضل؟ الاول الصعيد اللي هو نصف ياف، اللي هو تمور الطحان. ايوه ان شاء الله. لا، هو الوادي الجديد مشهورة بالصنف اللي هو النصف ياف الصعيدي، اللي هو لونين، لون فاتح، ده طمر طيب. وانا عن نفسي بنصح في اكله ان هو يتغسل اولا، بنغسل وبنعقم طبعا وكل حاجة، لكن في الغير قد يكون ما عندوش ادوات الغسيل او التعقيم المناسبة. المجدول طبعا بدا ينتشر، لكن هو سعره عادي، يعني المجدول تراوح سعره فوق 100 جنيه تقريبا.
هو كده اجود ولا؟
أن المجدول أنا بعتبره غير مناسب لمريض السكر، لأن فيه سكر ثنائي كثير. يعني احنا بنتكلم في تمرة تكون صحية وفيها سكريات الجسم محتاجها. التمر الصعيدي ده فيه حوالي 75% من نسبة سكر، 75% دي منها حوالي 5.5 سكر ثنائي، والباقي كله سكر حاد، فهي تعتبر مناسبة. نسبة الرطوبة اللي فيها من حوالي 20-25%.
الأعمار الزمنية للتمر الطحان الذي نشتريه لنصف جاف له مدة زمنية محددة، صلاحية محينة، ولا يعني
احنا عمتنا التمر لا يفسد، ولكن التمر زي فاكهة. يعني المفروض المستهلك هو بيشتري العبوة أول حاجة يبص على تاريخ الإنتاج، يعني يفضل يكون التاريخ قريب، خلال شهر شهرين على الأقصى، أكثر من كده بيحصل ضمور في الألياف بتاعة التمرين. ف فلازم اول حاجه بعملها وانا بشتري تمر في ابواب مغلفه ابص على تاريخ الانتاج. تاني حاجه ابص على شكل التمر، هل الالياف وضعها طبيعي ولا
كيف نعرف ذلك؟
ما دي بقى حاسه فنيه ترجع للادراك البصري يعني.
لا يعني في معلومات معينه، مثلا واحد مثلا يقول لك في السعوديه اعرف الشخص الرافضي من شكله، فهل اعرف التمر المرفوض من شكله ولا لا؟
التمرة الكويسة بتحس انها بتضحك يعني مبتسمة يعني. طيب يعني هي شكلها حلو.
شكلها
عليه جودة يعني.
شكلها
عليه جودة.
اللام على الشكل في العلب المغلفة. هذه اللام على الحية. التمر
الاضافات
تضاف
عليها. في بعض الشركات بتحط اضافة زيت البرافين عشان يلمع بها التمر. واحنا بننصحش بالافراط فيه. هو زيت عديم اللون والرائحة اي نعم.
كيف الغش يا شيخ علاء؟ في كيف يعني عفوا كيف يغشون التمر او يخدعوننا؟
لا مش حكايه ماده، هي الفكره بتبدا من اول جمع الحصاد. يعني مراحل التصنيع والتعقيم من اول الحصاد هي اللي في الاخر بتديك الجوده. فالتقصير يعني واحد مثلا مخزن في ثلاجه 5 تحت الصفر، واحد مخزن مثلا في تكييف او في غرفه، فرق الجو في التخزين، واحد بيبخر او بيعقم في ستوكسين او برميل مصين غاز دولي سعره عالي، كل واحد يبخر بالسقوطه. يعني الامور كثيرة متنوعة، لكن في النهاية بيختلف الشكل. انت كمستهلك بتحس بيها، يعني هتلاقي التمر اللي هي مش جيدة تحس انها في حد الضمور او شكلها دبلان شو.
أنا الشيخ علي أنا أذكر لك والشيء بالشيء يذكر. كنا عملنا برامج اسمها من غشنا فليس منا. ذهبت إلى أحد إخواننا الطيبين في محل بقى سوبر ماركت زي ما يسموه بالعجمي، فبقول له كيف يغش الزيتون حتى أتقي الزيتون المغشوش؟ فبسط لي المسألة بتبسيط أرجو أن تبسط مثله أو أحسن منه. قال إذا أتيت للزيتون السوداء وقطعتها وجدت داخلها كخارجها فهي ليست مغشوشة، إذا وجدت داخلها أبيض والجلد أسود فاعلم أنهم صبغينها في صبغ القزم. أكد لي هذا الكلام أضعها في صبغ القزم حتى تسود في أبواب بسعر أعلى. فبعد كده أطبق، أذهب للسوق الزيتون في السوق الشارع شد أجد أبيض في الداخل وأسود في الخارج والطعم ليس بالجيد. هل في التمر شيء أكتشف به الشيء الجيد من الشيء الرديء حتى أطمئن وأنا أشتري، أو حتى لا يخدعني واحد تمار أو تامر؟
لا، هو الخداع بيتم في الأصناف، لكن حضرتك
بمعنى يعني
أقول لحضرتك يعني مثلا على سبيل المثال مثلا التمر في الوادي الجديد مثلا وليكن في سعر الطن ب 18,000 وفي لوحات البحريه سعر الطن 9,000 وفي سيوه سعر الطن 13,000.
يعني في تفاوت في السعر. طيب
هنا 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 بيتم الغش، يعني بيتحط ده على دوت ويتباع انه مثلا الوادي الجديد. لو انت هتلاقي معظم الابواب اللي في السوق مكتوب عليها الوادي الجديد. الوادي الجديد بالنسبه للسوق المحلي يعتبر مصنف رقم واحد، والكل يعلم في التجار ان هو اغلى تمر على مستوى الجمهوريه.
طيب لنفع الشبهه عنك يا شيخ علاء بالمناسبه، يعني نريد نشتري كمية تمر رمضان، فجاء واحد قال نشتري منين؟ فقلنا نشتري من الشيخ علاء الطحان رجل سني وأمين ونحسبه صادقا وجربنا حاجته كويسة طيبة. فقال علاء الطحان صح تمر طيب، لكن بيبيع كيلو ب30 جنيه أو ب35 وأنا بشتري من مكان تاني التمر ب20 جنيه، فالفارق كبير جدا بين المطعم فقير أطعم فقيرين. فما جوابك على هذا الكلام؟
هو الجواب على الكلام ده سيدنا عند حضرتك في قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ينفق. لأن والله دي ما بقول لأي حد عاوز يتصدق التمر
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولازم أنفق للطحان يعني.
لا لا أتحدث عن الطحان، أيوة. أتكلم عن أفضل تمر.
أي صح صح كلامك،
التمر
ننتقل جيد، بس أنا أعرف
من أول سبعة
أنا أريد جوابا على هذه، يعني هل في مزايا في
طبعا طمو؟ في مزايا يا سيدي. المزايا بتبدأ هنعتبر ان احنا كلنا اشترينا صنف واحد بسعر واحد في السوق، تمر الواد الجديد مثلا سعره 18,000 طن. التداول التمر وتصنيعه وانتاجه وتعبئته والخدمه اللي عليه بتختلف التكاليف من فرد لفرد، فبالتالي يحصل لازم يحصل تفاوت في السعر. تفاوت السعر دي سنه كونيه في كل السلع، زي مثلا رز الضحى ورز مش عارف، يعني في كل السلع في تفاوت في السعر، الجوده مقابلها سعر، لان كل مرحله من المراحل تاخد خدمه معينه.
يعني بتقدرش تساعدني على اكتشاف الجوده باي سبب؟ انا واحد ساعدني في الرز وقال انت صبعك كده وضعها لك على الرز، ان طلعت حبات مفتته كثير اعرف ان هذا رز مكسر سعره اقل، حبات سليمه طيبه يبقى احسن. ده كلام طلع لي الان شيء مش عارف لسه اسال عنه، تجار الرز، رز صيني حبيته سليمه جدا ولا وعاجز عن التفريق بينه وبين الرز المصري وارخص من الرز المصري، والان يخلطون الرز الصيني المستورد من مصر. يعني اذا رايت الكيس من الخارج ترى احسن ما يكون واجمل ما يكون، والحبه حبه سليمه غير مكسور منها جزء، وترى الرز المصري مكسر احيانا او سليم احيانا. فما انت تستطيع افرق بين الرز المصري والرز الصيني، فسنسال ان شاء الله خبيرا بالرز يفهمنا. لكن الان في التمر ارشدني لاي معلومه، هي كل حاجه ناسق في الشيخ علاء وغنى عن انا على كل حاجه افهم، يعني فهمني شويه. يقول لك لا تعطيني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد كما يقولون، فهمني كيف اكتشف التمر الجيد، ضع لي قاعده حتى اطبقها على تمرك او تمر غيرك. قال الشيخ علاء يكون في سفر والعمال يلخبطوا لي الدنيا، افهم فهمني.
الشيخ انت هتاكل مش هتاجر، يعني يعني انت حضرتك هتاكل واحنا التجاره. لا 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 احنا خلينا نتفق في مبدا مهم جدا، في كل سلعه فيها غش، لذلك لازم يكون المستهلك عنده مفهوم ذهني فاهم هو بياكل ايه. فحته مبدا الثقه ده هو رقم واحد من عناصر اكتشاف المشكله.
صحيح،
بس
هذا احنا ماشيين عليه، يعني بنشتري من الطيبين اللي هم يعني ربنا الوكيل،
لان النهارده ليس كل مستهلك فاهم. يعني انا عشان تشرح في امور كثيره فنيه لا يعلمها الا القائم عليها.
صح،
ده اللي احنا بنتكلم فيه.
بس جبت لنا زيت برافين حالا، عايز اسمع. ما هو لازم ننكش كلمه زيت برافين يعني ايه وبتعمل ايه.
زيت برافين هو زيت طبي عديم اللون والرائحه.
ايوه، يعمل ايه؟
مستخدم بنسب لان البلح او التمر بعد ما يتم غسيله وتجفيفه بيفرز نسبه من العسل، فبيحصل فيه عمليه تدبك مع العمال، فلازم البنت او الولد بيخفف بزيت برافين على ميه، شيء من ميه خفيف جدا بحيث يعمل عمليه تفريد، لكن الافراط فيه مش مظبوط.
يعني فرق التمر عن التمر بلمعها ولا ليش؟
بيضيف شيء
لمعه فيها لمعه،
لكن اللمعه اساسا بترجع للتجفيف ايضا. لما بندخل التمر ونجففه بعد الغسيل بيبقى فيه شيء من اللمعان. يعني
اتفضل.
التمر المشدود يا شيخ، ما معنى كلمه المشدود؟
ما معنى المشدود؟
احنا مش عايزين اسئله بقى تكون مش صنف من الاصناف اسمه مشدود، زي التمر البرحي، زي سكري، زي هو اسمه سموه برضه اسماء يسموها وانا ما اعرف والله يوم فيه. يعني مالها
مستورد؟
مستورد ليه التمر بتاع الطحان اللي هو
منشن هنا مش بيجيب الشيخنا الطحان؟ طب هو في جزئيه يا شيخ علاء اخوك يسيرها، هل كل تمور الطحان انتاج مصري او في تمور الطحان مستورده وفيها سكري من سكر القصيم؟
احنا عندنا قسمين، قسم التمور المصرية، وده المصنع في الوادي الجديد قائم على مساحة 6000 متر.
الله مبارك،
وده شغال في التمور المصرية.
والله مبارك،
الله مبارك يا
شيخ، الله مبارك.
قولوا ما شاء الله يا
مان، ما شاء الله.
وعندنا فرع تاني في القصيم في السعودية، ده قسم التمور السعودية المستوردة.
يعني مكتوب على العلبة حاجة،
مكتوب على العلبة ده اسم المستورد، اسم الصنف، بلد المنشأ بتاعته.
يعني في تمور الطحان سعودية
وفي مصنع،
وفي تمور الطحان مصنع في مصر.
السعودية تلاقي مكتوب عليها اسم المستورد وبلد المنشأ، ده مكتوب المنشأ بتاع مثلا المملكة العربية السعودية. كل حاجة غالية، مفيش حاجة رخيصة النهاردة.
حاجة بتبقى صحيح.
إلا إن إحنا نهديكم حاجة مننا كده دي بحبة يعني.
إمتى بس؟
أسرع.
لا في أسرع وقت. لا يعني قبل أن تصوموا. محدش يصوم قبل أن يأكل التمر.
لا مش.
التمر الأسواني اللي هو الجاف تماماً. ما نسبة السكر الصناعي فيه؟
ما دي إحنا خلينا نتكلم في مبدأ إن التمر أصناف وأنواع.
طيب.
ماشي. فدي ما نقدرش نحكمها إلا من خلال تحاليل معمولة بالفعل. اللي إحنا تكلمنا فيه كنسب سكريات دي فعلًا قمنا بتحليلها في المعامل. وده نسب السكر اللي فيه، لكن التمر الاسواني ده اكتر من حوالي 20 سم، فما نقدرش ان احنا نحدد
لك الدقه بالظبط.
ايه هو الجاف ده منه شاميه في سكودي في ملكه بفكره الصنف يعني. ما اقدرش احدد السكر شنو فيها دي يعني.
نعم اتفضل
شيخنا.
بقول
ساعات يبقى التمر تبقى جديده وشكلها طيب يعني تلاقي من جوه بتاع كده عامل زي الشاي اللي هو
ماشي سوز شو التمر. دي ما فيهاش مشكلة ان شاء الله.
يعني من الخارج طيبة ومن الداخل سوس.
صحية. طيب. يعني ان شاء الله احنا اتكلمنا كبير في الموضوع دوت، لكن ما فيش دليل ثابت على صحية سوس التمر. لكن في مقال 12 ان سوس التمر مفيد في القتل على اميبيا داخل المعدة. لكن خلينا نتكلم منهج افضل. التمر دوليا في اي دولة لنا حاجة اسمها نسبة اصابة امريكا 6%. يعني كل 100 تمرة لنا 6 تمرات يكونوا مسوسين، لان احنا في التعبئه والتغليف ما بنكتشفش السوس اللي داخل التمر. حلو الكلام. وهي بتنزل مصابه من على النخله نفسها، لكن احنا بناخدها في اول مرحله تعقيم بنبدا نقطع الامهات او الاصابه اللي فيها، لكن تبقى السوس داخل التمر. وده عنصر من عناصر الجوده. ايه معنى الكلام ده؟ لو انا اشتريت مثلا علبه كيلو، المفروض العلبه الكيلو دي 120 حبه، المفروض ال 120 حبه دول اقصاها يكون فيها 7 حبات تمر مسوس. اكتر من كده يبقى التمر ده مش كويس ان شاء الله يعني. لكن 7 مسوسين مفيش مشكله، ان ممكن تنظفهم وتاكلهم. كان في حديث في هذا المقال زي ده،
ورد حديث
يعني ممكن تنظف السوس تاكل التمر مفيش مشكله ان شاء الله. لا ابشر مفيش مشكله، عشان تكون ما انت عارف مش مشكله. شفناش حد مات منها يعني حد الحمد لله. السؤال بيقول حضرتك
التمر،
التمر اللي بيجي للشيخ مصطفى غير التمر اللي في السوق.
انت هتعمل لي شوف يا عم.
هو مسرع السؤال. احنا بنحب الشيخ مصطفى، من ايه احسن حاجه في الدنيا عندنا.
الله يكرمك.
بس الشيخ مصطفى مش عارف ليه بيحب
يعني. قالوا التمر تجد ان هو كبير وكبر اضعف من هو صغير. هذا اختلف جد التمر. النواة تختلف من نوع تمر لاخر، النواة داخل التمر نفسه. هل يختلف جد التمر ولا؟
كبر الحجم وصغر عندهم مكان الان فرز.
لا ما فيش مشكله في الكبر الحجم او الصغر.
النواه اللي داخل التمر
ليست. لا ما فيش مشكله ان شاء الله. التمر زي اي نخله فيها 10 عرجين، كل عرجين مثلا فيه 1200 حبه، في حبه كبير حبه وسط حبه صغير، اختلاف ما فيش مشكله يعني. يكون كله كويس ان شاء الله.
يعني في تهجين بيحصل للتمر يا شيخ علاء؟
لا 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 ما فيش تهجين في النخل اطلاقا. النخل يعتبر الشجر الوحيد الذي يقبل التهجين باذن الله يعني.
يعني ليس في مصر تهجين للتمر
ولا في العالم كله.
والنخل
الشجرة الوحيدة التي لا تقبل التهجين
ولا يأخذ كيماوي ولا يأخذ.
لا هو طبعا في نسب، احنا خلينا نتكلم بوضوح افضل يا شيخنا. كل شيء ليه نسب معينة، الافراط فيه بيؤدي الى اضرار ومشاكل. زي واحد لو اكل كتير هيدخل معه هي الحياة كده. لكن النخل عامة بيتم عندنا احنا بيتم تصميم عضوي. يعني احنا برضو في الوضع الجديد للأسف برضو عندنا حظر استخدام الموبيلات منذ سنة 1995. كذلك حظر استخدام الموبيلات يعتبر في 90% من مزارع النخيل حول العالم. يعني ما حدش بيلجأ للموبيلات، بل اجتمعت معظم الدراسات وقالت ان كل التمر اللي بيطلع من النخلة يعتبر طبيعي او اورجانيك، ما فيهوش اي مشكلة. حتى لو ان النخلة نفسها كان فيها مبيد او اخذت كيماوي زيادة، الا ان سبحان الله بيتم تحليلها من خلال الأليف داخل النخل. إن شاء الله كل التمر، التمر ليه خاصية عن باقي الفواكه سبحان الله. أنا ما بقولش كده عشان إحنا في التمر في النهاية سبحان الله ليها خاصية.
أيوة من صفحات النخيل والعناب تتخذون منه سكر ورزقا.
نعم.
الحمد
لله.
نعم.
لما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لهم
ما التعبير.
قال لهم بعد كده.
أيوة.
قال لهم
صح. صح. لا التعبير اللي هو تلقيح النخيل وده شيء لابد منه، كنا ذكرنا الحديث ده من قبل.
في وسائل جديدة للتعبير ولا
أفضلهم التلقيح اليدوي؟
اليدوي لا تعلق عمال كثير إذا تلقح.
في وسائل كثيرة دلوقتي بيجيبوا مثلا حبوب لقاح النخيل دي وتبدأ تتجفف وتطحن تبقى عبارة عن بودرة، وفي ماكينات يبدأ يرش بها البودرة على النخيل وهو ماشي من تحت
في المسألة الكبيرة
في المسألة الأملاق. إلا أن الأفضل الأفضل التلقيح اليدوي، زائد ان عمليه التلقيح بتتم في شهر مارس تقريبا، ففي بعض النخيل بيتم تلقيحه عن طريق الهواء عن طريق الرياح، ولكن ده الافضل والامن للنخيل التلقيح اليدوي، عشان انا بحدد حجم الاسمار وحجم اللقاح عندي ماشي ازاي.
لو حد من الناس حب يتاجر ممكن يسجل
واحد يريد بقول لك عايز يتاجر في التمر، دي مسألة بينك وبينه، هل تخفضون له هل عميل
لا لا التمر تقريبا لا يكون فيه دهون اصلا حوالي
2% كلام ليس له علاقة بالسمنة يا شيخ اطلاقا
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 كل براحتك خد راحتك على الاخر
يعني ليست للتمر،
ولكن الافضل يتمسك التمر باللبن. كان في بحث اتعمل في 2011 في الولايات المتحده الامريكيه وهو مزج التمر بلبن الابل، يعني هو البحث كان على لبن الابل، ولكن لبن الابل ولبن الابقار من وجهه نظر انا في خصائص بينهم مشتركه يعني، فمزج التمر باللبن عامه في شيء في فائده قويه جدا، لان هو بيزود من مضادات الاكسده في الجسم.
حضرتك ذكرت استخدام الغسل التمر، احنا كنا برا التمر ده بينزل يفرضوه كده لحد ما يجف ويوكل على طول. طيب احنا دلوقتي لو هنغسله، لو حضرتك دلوقتي استحبيت ان هو يغسل، انا لو غسلته اغسله بايه؟ وانا دلوقتي لو انا في البيت وما عنديش مصنع اغسله ازاي؟ وهل يوكل والفارق بين ان هو
يغسل بالماء يا رجل؟
ما هو احنا عندنا الماء برضه بتاعنا بتاع الموجود بيخرج من الماء، عندنا ما فيش في فلتر والميه
طب انا هعمل دي مشكله عايزين نعرف ايه
الفرق يعني لما حضرتك هتغسله. احنا مره قعدت فتره طويله
يعني يقول هل هناك فارق بين غسيلكم للتمر وغسيلنا في البيت للتمر؟
احنا غسلنا احنا
ولا يغسل يعني في بره ما بيغسلوش خالص
حسب طبيعه التمر، يعني احنا الاصل في الاكل لاي شيء الغسيل، يعني انت المفروض اي تمر يعني احنا التمور السعوديه لا نستطيع ان نغسلها، دي طبيعه التمر لا تتحمل الغسيل، ولكن المفروض المستهلك اشترى شيء هياخده يغسله قبل ما ياكله، زي واحد بيشتري فاكهه تفاح مانجا يعني اي جوافه فبيغسلها. انت اخذت بالك
ليس الاصل، لا تقل الاصل يعني فيه جائز يعني مستحب عندك يعني.
مش مستحب مش ده طبيعي ولا
طيب موضه يمكن احنا لسه ما وصلناش للموضه اللي
طبيعه الشريط اغسل
بالسبع
تمرات ما المقصود؟
حلوه السؤال الاخر يا جماعه
السبع تمرات ده يجاوب عليها الشيخ مصطفى.
عندك فائدة مركزة يا شيخ علاء تحب أن تذكرنا بها؟
أكل الوادي وادي كتير، أكل تمر الوادي جودة واحدة الواحد زي
لا 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 طبعا التمر كنخيل ليه طبيعة منفصلة، نوع التربة ونوع المناخ ونوع الري بيفرق معاه في جودة الثمار.
أبا عبد الله
فكل طبيعة
أنا عايز بس الشيخ علاء يركز لنا هل في فائدة معينة غفلنا عنها تحب تذكر بها لأن الوقت ضاق جدا، هل في فائدة مركزة تحب أن تذكرنا بها؟
الفائدة المركزة إن إحنا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
أنا مؤكد برسول الله
على الإفطار على رطبات أو تمرات، وغالبا هيكونوا تمرات واحنا بنذكركم تمر الطحان، والافضل في الافطار بالتمر ان يتمزج باللبن ده الافضل.
السحور في شيء من كده؟
السحور يفضل طبعا ان هو يعني احنا من عادتنا ناكل التمر بالزبادي او يتم نقع التمر في اللبن، نيجي في السحور مثلا نعملها بالزبده او بالسمنه البلد. هذا اللي احنا دايما بنفكر بيه الناس ان قيمه التمر للصائم قيمة قوية جدا، الصائم بيبقى طول اليوم مفتقد للماء ومفتقد للطاقة، فالتمر هو أسرع سكر للوصول لخلايا الجسم، دي اللي أثبتت به كل الأبحاث. كل الأبحاث انتهت إن التصبح بالتمر سواء كان صباحا أو على الإفطار من الصيام هو أفضل وقت تناول التمر لسببين، نسب سكريات عالية، نسبة الرطوبة، نسب الألياف اللي في التمر بتعمل زي عملية ملين للأمعاء. الصائم بيبقى عنده عدم انتظام في الأمعاء والمعدة. نسب الألياف اللي في التمر هي حوالي من 11 إلى 15%، بتبقى زي ملين طبيعي فبتمنع عملية الإمساك.
هل للتمر أي سلبيات غير مرض السكر لمن عندهم سكر؟
لا، حتى التمر ما مش سلبيات لمريض السكر في حالة عدم الإفراط. يعني كل أوصى كل الدراسات انتهت إن أكل 7 تمرات من أي صنف من أصناف التمور ما فيهوش مشكلة إطلاقا
إن شاء الله
بإذن الله. فما فيش إن شاء الله أي سلبيات أو أضرار، بل اجتمع العلماء في آخر دراسة اللي اتعملت في ونشروها في مجلة اسمها مجلة الغذاء والدواء تقريبا، قالوا سوف يكون التمر هو أفضل طعام في المستقبل، هو أفضل طعام في المستقبل. فأبشروا بالخير تجدوا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا الله معكم جميعا.
شكرا الله لك يا شيخ علاء وحفظك الله وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وبارك الله لكم في تجارتكم ورزقكم الله الأمانة.
آمين.
الله يرزقنا وإياكم الأمانة. جزاكم الله عنا خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.